أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذيل هذه المسألة الخامسة عند قول الماتن: نعم النوافل التي تستحب بالسورة المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب للتقييد. هذا المطلب مرارا مر بنا، أن باب المندوبات في الصلاة طبيعة هو قائم مبني على تعدد المطلوب، مبني على تعدد المطلوب. إرادة وحدة تعدد المطلوب يعني ماذا؟ يعني مراتب. في الأصل مراتب المندوب طبيعة مراتب. إرادة وحدة المرتبة في المندوبات يحتاج لها دليل ومؤونة. لما؟ لأن الغالب من الأدلة والروايات الواردة في المندوبات الغالب فيها أسست قرينة عامة في باب المندوبات أن المندوبات طبيعتها قائمة على تعدد المطلوب. تعدد المطلوب يعني ماذا؟ يعني مطلوب المجموع مطلوب مرتبة عليا، الناقص مرتبة أدنى، أنقص مرتبة أدنى، هنا مجرى. في الحقيقة في المندوبات إنما يعتمد، إنما يبنى على أن شيئا ما شرط صحة وهو الوجوب الوضعي الذي مر بنا أمس، إذا كان دليل ذلك الشيء مشترك بين النافلة والفريضة. مر بنا أمس، إذا كان الدليل مشترك بين النافلة والفريضة، نعم حينئذ يكون لسان لسان الشرطية أو الجزئية اللزومية، لزومه في صحة الشيء، وجوب وضعي اللي مر بنا أمس. أما إذا كان دليل الجزء أو دليل الشرط مختص بالنافلة فقط، ظهور في كون لزوم وضعي محل تأمل، بل يكون ظاهر في الندب الوضعي، شرط كمال أو جزء كمال، طبيعة على إتحال طبيعة المندوبات. إذن كلما هناك ديدا رسم استظهاري معهود لدى الأعلام أن الدليل مثلا الآن سواء لاحظوا سواء في باب الصلاة، باب الطواف، باب الحج، باب العمرة، باب الصيام، هذه أمر مضطرد كصناعة فقهية. إذا كان الدليل الوارد في العبادة دليل مشترك عام لكل من الفريضة والنافلة، نعم له ظهور في اللزوم الوضعي، يعني شرط صحة أو جزء صحة، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا شرط صحة في النافلة لماذا استظهر انه شرط صحة في النافلة؟ لان المفروض ان الدليل غير مختص بالنافلة، عام لماذا؟ لكل من الفريضة والنافلة، لكل طبيعية الصلاة، يعني في الفريضة وفي النافلة، وظهورها إذن في لزوم الوضعية. الصلاة ثلثها الطهور، ثلثها الركوع، ثلثها السجود، أولها التكبير، آخرها التسليم. أشوف لسان كله عام لكل من الفريضة والنافلة، غير مختص بالنافلة. هنا يكون لي ظهور في اللزوم الوضعي، شرط صحة، جزء صحة. أما إذا أتى الدليل مختص بالنافلة، عموم النافلة أو خصوص نافلة معينة، بعد ظهور في كون شرط صحة لزوما، ليس شرط كمال، في كون جزء دخيل في أصل الصحة لا جزء كمال، ظهور يحتاج إلى قرينة. وإلا ظهور الدليل المختص بالنافلة، نافلة صلاة، نافلة صوم، نافلة حج، نافلة طواف، نافلة عمرة، نافلة عبادة من العبادات، الدليل المختص بنافلة من العبادات ليس له ظهور في الوجوب الوضعي، يعني ليس شرط أو جزء في أصل الصحة، وإنما هو شرط كمال، يعني ندب وضع يصير. هو الندب وضعي تعدد مراتب المطلوبية، تعدد المطلوب يعني هو الندب وضعي شرط كمال. فإذا كان دليل مختص بالنافلة، إذن هناك قرينة عامة على كونه ماذا؟ كونه من باب تعدد مطلوب. إلا يستثنى من هذا ماذا؟ إلا إذا كان في لسان الدليل الخاص للنافلة، كان في لسانه أن هناك أثر خاص للنافلة بهذه الهيئة، هنا يكون في البين ظهور في وحدة المطلوب، يكون له ظهور في ماذا؟ في وحدة المطلوب. يكون له ظهور في وحدة المطلوب، بس في أي شيء يكون له ظهور في وحدة المطلوب، يعني في تحصيل هذا الأثر. يعني إذا أراد المكلف أن يستحصل أو يتحصل أو يحصل هذا الأثر من نافلة الغفيلة أو صلاة جعفر الطيار أو صلاة أحد المعصومين أو زيارة الحسين ذات الخاصية المعينة مثلا، فلا بد أن يأتي حينئذ بهذا الشرط، يكون هذا الشرط دخيل في العنوان الخاص للنافلة. يعني شرط صحة في أي شيء، شرط صحة في أي شيء، ليس شرط صحة في أصل طبيعة النافلة، شرط صحة في الأثر الخاص في العنوان الخاص. خب افترض الآن المكلف عمدا لم يراعي هذا الشرط، لم يأتي بالآية الخاصة بالغفيلة، يعني تبطل صلاته، لا تبطل أصل طبيعة النافلة، وإنما الذي يبطل ماذا؟ الذي يبطل هو العنوان الخاص، غفيلية الصلاة تبطل، لا أن أصل صلاة النافلة تبطل. مثلا عمرة رجب له خاصية كذا، فهو أخر أو قدم أو كذا زمانا، كونها عمرة رجب نعم يزول هذا العنوان، لكن أصل كنا عمرة مشروعة لا يزول. إذن في دليل النافلة الخاص الذي تضمن أثر خاص للنافلة يكون هناك ظهور في وحدة المطلوب، لكن وحدة المطلوب في العنوان الخاص لا وحدة مطلوب في أصل طبيعة النافلة. فتحصل على كل أن إذن الدليل المختص بالنافلة، عموم النافلة أو النافلة الخاصة، الدليل المختص بالنافلة لا يكون له ظهور في وحدة المطلوب، وإنما من باب تعدد المطلوب، إلا إذا تضمن الدليل الخاص بالنافلة تضمن أثر خاص، عنوان خاص لأثر وأثر خاص متقوم بهذه القيود الخاصة، يكون حينئذ له ظهور في أن هذه القيود والشرائط كوحدة مطلوب للأثر طبعا وللعنوان الخاص لا لأصل طبيعة النافلة. هذا على حال محصل كلام. لذلك فلنفترض أنت الآن أنت وأنت تأتي بصلاة جعفر الطيار، شفت الوقت ضايقك، هذا ليس يعني أنك تبطل الصلاة، هو كملها نافلة ولو نافلة عادية. أو افترض أنت كنت تريد تأتي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله، لما يقال صلاة النبي مو أن الصلاة تهدى للنبي، قال تهدي النبي هذا نور على نور، بس هو معنى صلاة النبي صلى الله عليه وآله يعني الذي شرعها هو النبي، صلاة علي يعني الصلاة التي شرعها سنها علي بن أبي طالب، صلاة فاطمة يعني الصلاة التي، وهي جاء أحد أدلة أن الأئمة قاموا بمساحة من التشريع، صلاة جعفر الصادق، في كل إمام معصوم له صلاة، هي صلاة يعني سنة سنها ذلك المعصوم، صلاة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني التي سنها وشرعها الإمام الثاني عشر، المقصود هذا. فافترض صلاة الحسين طويلة، ما جبتون أتيتم بها أو لا، صلاة سيد الشهداء يعني التي سنها سيد الشهداء لها أثر خاص، لها طعم خاص بعد، بس شوية مجهدة. فافترض أنت حين ضايقك الوقت مو تترك الصلاة، لا أقل كملها نافلة عادية، إذا شلون يصير مبقعة خوالي يكون ما في مانع، لأن أصل طبيعة النافلة متواجد في الصلاة التي أنت أتيت بها، ما في مانع. والنافلة كما سيأتي لو قرأت فيها عدة سور ما في مانع، القران غير ممنوع في النافلة، كثرة الأذكار غير ممنوعة في النافلة، ما في مانع، ولتكن نافلة عادية. أصل باب النافلة باب واسع، وليس هذا فقط نافلة الصلاة، نافلة الماهيات العبادية الأخرى هكذا، يعني بلحاظ طبعا بلحاظ الأدلة الخاصة بالنافلة لا الأدلة الجزئية أو الشرطية المشتركة بين النافلة والفريضة، لا تلك تكون لها ظهور أنها داخلة في أصل الصحة كما مر بنا. شلون؟ مو بعيد ما كذا صحيح. المسألة السائلة حتى في الروايات موجود، مثلا صلاة ليلة القدر 100 ركعة، كل ركعة 10 مرات بعد الحمد سورة التوحيد، قال ما أقدر، قال أجيبها مرة 10 مرات، ما أقدر أجيبها مرة أنا مجرد ما أقدر أجيب بس الحمد، ما تقدر تبيها من جلوس مرة، ليش هو أمر بها الإمام الصادق عليه السلام، مما يدل على أنه واقعا هكذا مراتب النوافل هي طبيعتها مطاطات، فيها طماطمط، فيها نوع من التوسع، طبيعتها هكذا. المسألة السادسة، يجوز قراءة العزائم في النوافل. وإن وجبت بالعارض، وإن وجبت صلاة النوافل بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها. ودلت على ذلك كثير من الروايات كما مر بنا، منها زي الموثق سماعة في الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، قال: من قرأ باسم ربك، يعني سورة العلق، فإذا ختمها فليسجد، ولا تقرأ في الفريضة، اقرأ في التطوع. فهذه الرواية الموثقة نص في أن فأنه يجوز قراءة العزائم في النافلة، وإذا قرأ آية العزيمة يسجد بعد ذلك ثم يقوم ويواصل بقية صلاته. وكذلك موثق سماع زرارة في نفس الباب، قيد النهي بالمكتوبة يعني بالفريضة، أما النافلة يعني المفهوم يجوز فيها. وكذلك في صحيح علي بن جعفر مر بنا بعد في نفس الباب بأن الزيادة لا تقرأ بأقل ولا بأكثر في المكتوبة، يعني في النافلة يمكن. إذا الأمر واضح أنه في النافلة يسوغ. هل يبنى على الكراهة أو لا؟ هذا بحث آخر. الكراهة في العبادة، الكراهة للكراهة الاصطلاحية، الكراهة باصطلاح آخر في العبادات، هذا أمر آخر. ولكن على أي حال قراءة العزائم في النوافل أمر جائز، ويسجد بعدها ويتم صلاته ولا تنبطل النافلة. المسألة السابعة، سور العزائم عند الإمامية خلافا للسنة، طبعا هذا زيادة من عندي، سور العزائم أربعة: ألف لام ميم السجدة فصلت، وحاميم السجدة سورة السجدة، والنجم والعلاق، وقرأ باسم ربك. ووردت بذلك جملة من النصوص في الباب 42 من أبواب القراءة، صحاح متعددة فيها: والعزائم أربع: حاميم السجدة والتنزيل اللي فصلت والنجم واقرأ باسم ربك، عدة روايات. المسألة الثامنة، خلافا للسنة، السنة كما مر بنا كل آية فيها سجدة عندهم هي على كل سبب للسجود. طبعا هم عندهم اختلاف كما مر بنا، الحنفية لا يوجبون السجود في كل القرآن مر بنا، بعضهم يرى الوجوب، حتى ليس وجوب فريضة، عندهم وجوب سنة. على كل مرة أقوالهم ليسوا كلهم يبنون على وجوب السجدة، في اختلاف بيننا وبينهم في الحكم، وفي اختلاف بيننا وبينهم في الموضوع. الموضوع لدينا أربعة موارد سبب للسجدة، بينما عندهم هم كل القرآن في كل مورد فيه أمر بالسجود أو الركوع. نعم، بالنسبة إلى عند أهل البيت بقية الموارد يندل فيها كما هو فعله الإمام زين العابدين. والظاهر أن الندبية هذه من تشريع الإمام زين العابدين حسب ما في الروايات. هو ذكرت مرة بنا تشريعات تفاصيل أكثرها من الأئمة، تفاصيل الشرائط والأجزاء. فقد واحد يقول تبيان، تبيان في محله بس هي تشريع، لكن المبحث يوكل إلى محله. المسألة الثامنة البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها على سورة البراءة. جزئية البسملة في كل سورة على سورة البراءة اللي يسموها التوبة. قال الشيخ في الخلاف عند نقل أقوال عامة، قال طبعا عندنا تسالم على أن البسملة تقريبا عدا من شذ من الإمامية على أن البسملة جزء من كل سورة، جزء من كل سورة. قال الشيخ في الخلاف عند نقل أقوال عامة، قال وقال الشافعي إنها أي البسملة آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم. يعني إذن العامة لم ينكروا البسملة كجزء في سورة الفاتحة، وفي كونها لا زال كلام عند الشافعي، وفي كونها آية من كل سورة قولان، أحدهما يعني هم عندهم قولان، أحدهما أنها آية من أول كل سورة، إذا عندهم هذا القول أن البسملة آية من كل سورة، أحد القولين لديهم، والآخر أنها بعض آية من كل سورة. جيد، أيضا لا زال جزء الآخر، التفتوا للآخر، القول الآخر، والآخر أنها بعض آية من كل سورة، بعض آية إذن جزء لكن ليس جزء مستقل، وليكن لا بأس هذا العلم جزء من القرآن، والآخر أنها بعض آية من كل سورة وإنما تتم مع ما بعدها فتصير آية. زين. وقال أحمد بن حنبل يعني وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وعطاء والزهري وعبد الله بن مبارك أنها آية من أول كل سورة، يعني آية مستقلة وليست بعض الآية. إلى الآن لاحظوا ليس هناك إنكار لكون البسملة جزء من كل سورة، أنها آية من أول كل سورة، حتى أنه قال من ترك بسم الله الرحمن الرحيم ترك 113 آية. إذن هذه الجماعة كلها قائلة بأن جزء القرآن جزء مستقل آية أو جزء الجزء بعض الآية. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود ليست آية من فاتحة الكتاب. أم عجيب هذه، حتى من فاتحة الكتاب أن لا يفهم. أي ليست آية من فاتحة الكتاب، زين، حتى من فاتحة الكتاب، ولا من سائر السور. لا إله إلا الله، ولا من سائر السور. هذا أبو حنيفة بعد مصخة كلش كامل. ولا من سائر السور. وقال مالك والأوزاعي وداود، أي هم كلهم هذين، أبو حنيفة ومالك وأوزاعي وداود، كلهم مصنعين، كلهم جزئيته يعني المالكية والحنفية. داود هاي مذهب الظاهرية، فمذهب الظاهرية والحنفية والمالكية. الأوزاعية خب هذا مع الأمويين، مع الشام، أوزاعي والأمويين، يعني عندهم مذهب أموي ما شاء الله خالص مخلص. أي هؤلاء ينكرون جزئية البسملة لكل السور حتى ما فيها الفاتحة. أما شوف بقية علماء السنة، لا، ما لا ينكرون أصل جزئيتها، يعني الحنابلة والشافعية لا ينكرون جزئيتها في كل السور، إما جزء مستقل أو جزء الجزء. وكذلك على كن إسحاق أبو ثور أبو عبيدة عطاء، عطاء فقهاء مكة ده، ولما جرى أبو ثور أو إسحاق على كلمة المصر كذا. فإذا هم منقسمون، يعني واضح في قسم يران جزء القرآن في كل السور أو جزء الجزء، قسم أصلا لا يراها مثل المالكية والحنفية والظاهرية، لا يرونها جزء أصلا لا في سورة الحمد ولا غيرها. وقال مالك والأوزاعي وداود يكره أن يقرأها في الصلاة، ذلك عنهم المنصر ونجا، يكره أن يقرأها في الصلاة. أعظم آية في الكتاب البسملة كما عدنا في الرواية، عمدوا إلى أعظم آية حذفوها. يكره أن يقرأها، هذا نوع من المؤاخذة عليهم بالقول بتحريف القرآن، لأنه سيأتي إن شاء الله كل مصاحف المسلمين بالضرورة من الصدر الأول إلى يومنا هذا هي مدون فيها ماذا؟ البسملة في كل السور عدا سورة البراءة وهي التوبة. فمن الذي يقول بالتحريف؟ أي على يتحن. إذا هذا أحد المؤخرات عليهم، أن أنتم تقولون بتحريف 113 آية، مو آية ولا آيتين ولا ثلاث، 113 آية، حنفية والمالكية والظاهرية. ولو العجيب هذا المالكية بعد والأوزاعية وداود قالوا ماذا؟ يكره أن يقرأها في الصلاة، بل يكبر ويبتدئ بالحمد إلا في شهر رمضان، صلاة البدعة الموجودة إلا في شهر رمضان، والمستحب أن يأتي بها بين كل سورتين للتبرك، تبركا للفصل، ولا يأتي بها في أول فاتحة. أول فاتحة لا يأتي بها، أما بعد الفاتحة فصلا بين الفاتحة والسورة التي بعدها يستحب. على كل يعني المالكية والظاهرية لم يكتفوا بنفيها من جزئية القرآن، بل قالوا بكراهة قراءتها للحام. هذا على كل أقوال العامة، بينما نحن الإمامية كما مر بنا قائلون بالتسالم بأنها جزء من القرآن. ذكرت كم إلا من شذ، يعني من علماء الإمامية شد معنى وسوسة، ولا مو انه يدعي النفي. ايما كان ويدل على جزئيتها أول دليل على ذلك هو تدوين البسملة في المصحف الشريف المتواتر بين يدي المسلمين جيلا بعد جيل. الآن افترض كلمة جزء، الجزء الأول من القرآن، الجزء الأول، الثاني، الثالث، الجزء الثلاثين من القرآن، هذه التجزئة كتابة جزء واضح في الرسم القرآني ليست من القرآن. افرض أسماء السور في بداية السور مكتوبة في المصحف، مو كل المصحف، لذلك حتى المصحف القديمة ما موجود فيها الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثلاثين، ما موجود. هذه كتابة استحدثت فيما بعد. أو مثلا سورة البقرة، سورة الكذا، هذا أيضا ليست جزء القرآن وإن دونت في المصحف، هذا صحيح، لكن البسملة المدونة في المصحف مدونة كمثل تدوين بقية الآيات جيلا بعد جيل، بحيث لا تشاهد انت مصحف ولو كان قديما لا يدون فيه لفظ البسملة. فتدوين اذا الرسم القرآني للمصحف هذا قطعي يقيني وتسالمي بين المسلمين جيلا بعد آخر، بل حتى ليس تدوين المصحف، حفظ القرآن لحمد الله المسلمين والمؤمنين جيلا بعد جيل، هناك حفاظ للقرآن في الصدور يعني، وهذا أيضا دوما فيه البسملة في البداية. فإذا التواتر سواء من طريق المصحف المدون أو من طريق الحفظ في الأذهان صدرا بعد صدر في الصدور هي مبنية على المجيء بالبسملة. نعم إيه، ليس من القرآن، مثل حط يدي على كلمة الجزء الثلاثون، ما في معنى، ليست من القرآن، أو في تجزئة أو في إيش أحزاب بعد، أو في مثلا اسم السورة، هذا ليس من القرآن، أو كتابة أنها مدنية أو مكية أو آياتها كذا. لذلك شوف بعض الطبعات في القرآن إلى الآن هذه الأمور لا تطبع فيها، شوف فقط اسم السورة وانت ماشي، حتى اسماء السور ليست جزء من القرآن، هذا واضح. أما بقية الآيات يعني بما فيها البسملة من الواضح أنه لا يتخلف عنه أي طبعة من القرآن. تلاحظ النسخ القديمة في المتاحف أو كذا، أو كتب المسلمين جيلا بعد جيل، هذه البسملة دائما موجودة. إذن هذا الدليل الأول، دليل بالتواتر قطعي. طبعا ولا يتوهم نسخ التلاوة، لأن نسخ التلاوة يحتاج للدليل قطعي، فإذا ما دام يتلى كيف يوسوس بأنه ليس من القرآن؟ يتلى. حتى لاحظ أنت المسلمون عندما يقرؤون السور بالتالي ماذا يأتون بلفظ البسملة، زي يتلونه، فمن أين ينفع عنه أنه ليس من السور؟ يحتاج لدليل قطعي بعد، لأن المفروض المقتضي قطعي لا يناهضه ولا يضاده إلا شيء قطعي، أما شيء ظني واحتمالات، احتمالاتها موجودة ما شاء الله على قدم وساق، بس ما تنفي القطعية. هذه نكتة لطيفة، هذه نكتة مرتبطة بالمنهج في المعرفة ونظرية المعرفة، إن الإنسان ونفس الإنسان، النفس الإنسانية عندها سعة أن تلتفت إلى الشك وأن تلتفت إلى اليقين، في سعة في النفس الإنسانية أن تحتضن في آن واحد شك ويقين. معروف عند الفلاسفة ما يمكن، بس هو صحيح يمكن. بأي معنى؟ بمعنى أنه تلتفت إلى جانب الريبة تستريب النفس، تلتفت إلى جانب مقدمات اليقين تستيقن. ولذلك أحد معاني هذا الحديث المتواتر عن أمير المؤمنين، بل ربما عن النبي بعد قبل ذلك صلى الله عليه وآله والأئمة، لا تجعلوا يقينكم شكا، لا تنقض اليقين بالشك. هذا لا تنقض اليقين بالشك ليس هو مصدر الاستصحاب فقط، في الحقيقة هو أصل اعتقادي، لا ليس له ربط فقط الاستصحاب. يعني عندك يقين وعندك شك، لا تميل للشك وتترك اليقين. الكثير يقول ينخدع أنه إذا كان عنده شك إذن ليس عنده يقين، هذا كذب. لا، عندك يقين وعندك شك، هذا بحث لم يتصور في المنطق الأرسطي ولا ابن سينا ولا الفارابي ولا الفلاسفة بعد، لكنه في باب المعرفة من مدارس أخرى معرفية. الصحيح أن هناك قدرة عند النفس الإنسانية أن تحتضن وتختزن الشك واليقين، يعني منشأ الشك ومنشأ اليقين. وإن كان عدسة قلب الإنسان أن تركز على منشأ اليقين فتستيقن وتأخذ به، وبإمكان والعياذ بالله الإنسان أن يدير بوجه قلبه إلى منشأ الشك ويسجن ويقوقع ويلوث نفسه بالريبة. وهذا باب عظيم في بحث النفس، ممكن لدى الإنسان نفسه أن ييقن نفسه وأن يريب نفسه، نفس الإنسان سبحانه، يعني أمر اختياري بهالمعنى بهالجهة. ولذلك هذا الخطاب في ذا الحديث المستفيض، لا تجعلوا يقينكم شكا، أو لا تدعوا يقينكم إلى الشك. الآن الصفصطيين القدامى والصفصطيين حتى الحداثويين الجدد الغربيين أو المثقفين، ما أن يرى يقول أليس ريبة موجودة هنا؟ وكثير من الأخوة المتحاورين في المسائل الدينية أو المذهبية أو التوحيد أو الأديان يريد ينفي الريبة، لا ما يحتاج تنفي الريبة، قول ريبة موجودة، لكن كما الريبة موجودة هناك يقين ها موجود. أنت أيها الإنسان من الخطأ أن تفرط برأس مال ثمين وهو اليقين وتستمسك بالريبة. كثير يقول إذا أتى الاحتمال بطل الاستدلال، هذا الحكي بطل، هذا نفس الكلام ده بطل منبطل. لا، الاحتمال يجتمع مع اليقين حسب بيانات الوحي، قدرة النفس الإنسانية موجودة عليه. شلون الظن يجتمع مع الوهم؟ اليقين ممكن أن يجتمع مع ماذا؟ مع الاحتمال. ولذلك التفتوا، ليس من الضروري في أي حوار، في أي برهان، في أي معرفة أن تنفي الشك، مو ضروري. خطأ أن نسعى لنفي الشك أو نفي الريبة، المهم نسعى لإثبات وجود يقين ويجب الأخذ به. ذاك الطرف الآخر يسعى أن وجود شك، ولا هو يكون شك موجود. بحين أمثل لكم مثال، شوف لاحظ مثلا الإنسان عنده بديهيات وعنده نظريات، لا أو ليس، بس ما يترك البديهيات لأجل النظريات. دائما أنت عندك مساحة واضحة وعندك مساحة ماذا؟ مبهمة. وجود المبهمة لا ينفي وجود المساحة الواضحة، ووجود المساحة الواضحة لا ينفي وجود المساحة المبهمة، لكن أنت لا تغلب الإبهام والظلام على النور. مثل الحين مصباح موجود، مصباح ينير كيلومتر، ما بعد الكيلومتر في ظلمة، وليكن أنت ومن الذي يلجئك أن تذهب إلى الظلمة؟ ابقى في النور. هذه نكتة مهمة في باب المعرفة. خطأ أننا نسعى، افترض أنه في شخصية الأنبياء أكو مساحات ريبة، وليكن يعني يسموها متشابه. ما القرآن نفسه يقول هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر. زين إذا كان في القرآن متشابه يجب أن أقول القرآن كتاب يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه؟ لا، باعتبار في مساحة محكمات. أصلاً لاحظ نهج القرآن، نفس القرآن يقول المصحف الشريف النازل فيه متشابه ويوجب ضلال بعد، لكن هذا لا يعني أن لا نستمسك بالقسم الآخر المحكم من القرآن. لاحظ واقعاً منهج نظرية عجيبة في القرآن، ليس من الضروري لحجية القرآن يكون كل القرآن محكم. عجيب، يكفي في حجية القرآن أن يكون بعضه محكم وقسم كثير عنده متشابه. هذا يلزم أعناقنا ورقابنا أمام الله. ليس من الضروري أن يكون كل علي بن أبي طالب محكم، جملة من أحوال علي بن أبي طالب متشابهة نعرفها نستريب فيها، لكن هذا لا يلجئنا أن نترك المحكم من أحوال علي بن أبي طالب أميوني. وكذلك فوقه سيد الأنبياء، وكذلك الحال في الأنبياء عموما، وكذلك الحال في الأوصياء. وإن كان هم في واقعهم القرآن كله محكم، بل هو آيات بينات، لكن مو عند الكل، عند من؟ في صدور الذين أوتوا الكتاب. علي كله محكم لا ريب فيه، بس عند الذين أوتوا العلم. أما غيرنا كإحنا كبشر في مساحة من شخصية أمير المؤمنين متشابهة، بس هذا ما تدعونا أن نترك ماذا؟ المحكم. هذا منطق سفسطي خاطئ، أنه ما أن أجد منطقة فيها إبهام أترك المنطقة الواضحة النيرة، خطأ. دي سفسطة خاطئة. القرآن يعترف يقول المرتبة النازلة من القرآن، مو كل المراتب العليا، المرتبة النازلة من القرآن بعضها متشابه يعني فيه ريبة، بس هذا لا يسقط حجية القرآن. أنا طبعا جبت هذا البحث لأنه الآن في كتابات معاصرة أنه في البسملة من باب مدونة صحيح، لكن يحتمل شيء، وهذا الدليل ناصع أنه يقين بأنها جزء القرآن شيء آخر. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.